الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 100 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. من نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنا، وأعلمهم أن منا كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنا، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاءه، كما أنه لما وقف بعرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفت بمزدلفة وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبني له بمنا مظلة من الحر، فقال: لا، منا مناخ من سبق. فيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وأخرجه أحمد أبو داود الترمذي. وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. قال: فصل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال الحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى، ونظر في وجهه وقال: يا معمر، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنته ومنه. قال أجل، فر ذلك. ذكر ذلك الإمام أحمد. في إسناد عبد الرحمن بن عقبة مجهول. قال: وقال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضرة ابن عوف انتهى، فقال الحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. لو خلص إلينا شيء من شعره لكان فيها بركة عظيمة، لو حصلنا شعره في اليمن والله لذهبنا نتبرك بها ونصطف عليها اصطفافا، لكن لله الحكمة، لله الحكمة. نحن نتبرك بتعلم سنته، نتبرك بالاقتداء به، نتبرك بالسير على سيره، هذا خير وأنفع. وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، هذا أعظم بركة. قال في صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبو طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ويختص بالشق الأيسر، لكن قد روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أنس قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر، ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال: ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، والله أعلم. قال: قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به، فالله أعلم. والذي يقوي أنه نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، وهذه كانت سنة في عطائه. وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته. وفي لفظ آخر: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسر، ثم قال: قلم أظفاره وقسمها بين الناس. كان بعضهم يضع من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في فمه إذا قبر، وبعضهم يأخذ من أثره، لأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، ولا يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين. هذا مذهب الردي سلكه أهل التصوف من إليهم، التبرك بآثار الصالحين جملة، إنما جاءت الأدلة بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يؤثر أن صغار الصحابة ولا كذلك بقية الصحابة ولا أحد من التابعين تبرك بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم. قال: وذكر الإمام أحمد من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أبا حدثه أن شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، فكلم أظافره فأعطاها صاحبه، ثم قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، يعني شعره، ودعا المحلقين بالمغفرة ثلاثة والمقصرين مرة، وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور.